الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعقد اجتماعا مع قيادات فلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب والقدس وحيفا احتجاجا على حكومة بنيامين نتنياهو السادسة. صنعاء تنفي الأنباء التي تحدثت عن رفض استقبال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في دمشق اجتماعا مع قيادات الفصائل الفلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة ومواجهة أي تهديد من قبل الكيان الصهيوني. وشدد أمير عبداللهيان على دعم إيران وبقوة لمحور المقاومة، مؤكدا أن هذا المحور لن يسمح للصهاينة باللعب بأمن المنطقة، مؤكدا أن الكيان الصهيوني يمر بأزمة أمنية وسياسية واجتماعية، معتبرا سلوك رئيس الوزراء الصهيوني والتهديدات التي يطلقها دلائل تظهر الضعف والمشاكل الموجودة في الأراضي المحتلة. للمزيد بشأن زيارة وزيرة الخارجية الإيراني إلى سوريا نتابع التقرير التالي.
حراك سياسي تشهده العاصمة دمشق تجسد في جولة مباحثات إيرانية سورية بعد وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة السورية بهدف التنسيق ومناقشة عدة قضايا عرضها الوزير الإيراني عند لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد أن التنسيق بين البلدين يكتسب أهمية قصوى في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد تطورات إقليمية ودولية متسارعة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
في لقاء اليوم مع الرئيس بشار الأسد تطرقنا إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الاستراتيجية الإقليمية والدولية. الرئيس بشار الأسد أكد على توجيه دعوته للرئيس إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق.
الوزير الإيراني عقد جلسة مباحثات موسعة في مقر وزارة الخارجية السورية مع نظيره فيصل المقداد، أكد فيها الجانبين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية. وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أطلق الوزيران مواقف عديدة لخصا فيها نتائج الزيارة.
هذه الزيارة تأتي في ظل تطورات جديدة في المنطقة وفي البلدين، تحديات مستمرة من قبل الدول الغربية، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الكيان العنصري الصهيوني وعملاء هؤلاء في المنطقة.
علاقات طهران ودمشق في أحسن الأحوال. الرئيس بشار الأسد أكد أيضا أن القيادة في البلدين تشددان على تطوير العلاقات الثنائية بينهما.
عبد اللهيان قبل نهاية زيارته اجتمع في لقاء موسع مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق بحضور ممثلين عن حركة حماس للمرة الأولى منذ سنوات، تطرق فيه إلى آخر مستجدات الوضع الفلسطيني وأكد الدعم الإيراني المستمر لكفاح الشعب الفلسطيني.
استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران سيمون شير كلاف احتجاجا على تدخل بلاده بالشؤون الداخلية الإيرانية. وسلمت الخارجية السفير البريطاني مذكرة ترفض الخطوات التخريبية، مشيرة إلى الخطط التي وضعتها لندن للجاسوس عدي رضا أكبري لممارسة مهامه داخل البلاد. كما شددت المذكرة على أهمية محاسبة حكومة بريطانيا لإقامتها اتصالات تمس بالأمن القومي الإيراني، معتبرة دعمها غير المبرر للعميل الأكبر قضية منافية لمزاع إقامة علاقة على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين. أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أن مقاتلات سوخوي 35 ستصل إلى البلاد في شهر مارس آذار المقبل. وصرح عضو اللجنة شهريار حيدري أن طهران قدمت طلبات عديدة إلى موسكو لشراء أنظمة دفاع وصواريخ وطائرة هليكوبتر، موضحا أن هذه المعدات والأسلحة ستصل إلى إيران في المستقبل القريب. وتعد سوخوي 35 كواحدة من أقوى مقاتلات الجيل الرابع في العالم، فهي مجهزة برادار متطور للغاية قادر على اكتشاف 30 هدفا، كما يمكن للطائرة الاشتباك مع عدة مصادر للخطر بذات الوقت. تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب والقدس الغربية وحيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، تعبيرا عن معارضتهم لخطتها الهادفة لتغيير النظام القضائي والقانون. وردد المتظاهرون شعارات تعتبر تغيير النظام القضائي انقلابا على الديمقراطية، كما طالبوا باستقالة رئيس الحكومة بسبب ملاحقته في قضايا فساد. ويخشى المتظاهرون المنتمون لحركات وأحزاب يسارية ومن وسط الخريطة السياسية الحزبية أن التوليفة الحاكمة الجديدة تنقلب على النظام القضائي. أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 4 جنود بالجيش الصهيوني إثر انفجار وقع داخل إحدى قواعده الجوية في مدينة جنين بالضفة المحتلة. وادعى الإعلام الصهيوني أن الإصابات تراوحت بين الخطرة والمتوسطة، زاعما أن قنبلة يدوية انفجرت بيد جندي كان يعبث بها. بالمقابل نفذ مقاومون فلسطينيون هجومين بالأسلحة الرشاشة على حاجزين عسكريين لقوات الاحتلال الصهيوني في جنين والخليل، كما أصيب فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال قرب الجدار المشيد بين قلقيلية والأراضي المحتلة، في حين اعتقل الصهاينة 3 شبان بمناطق مختلفة من الضفة الغربية. نفت حكومة صنعاء اليوم الأنباء التي تحدثت عن رفض استقبال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس كيروندنبرغ، مؤكدة أنه سيزور صنعاء خلال الأسبوع الجاري. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي إن تأجيل زيارة المبعوث إلى صنعاء تعود لأسباب فنية بحتة ولا صحة لما يجري تداوله من لغط وتكهنات سلبية حول هذا الموضوع، ومن المتوقع أن يزورنا هانس في صنعاء هذا الأسبوع. اعترف رئيس مجلس النواب الأمريكي بانعدام الثقة بين المواطن الأمريكي وحكومته جراء فضيحة الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزل الرئيس جو بايدن. وأبدى كيفن ماكارثي استغربه من سبب عدم عرض هذه المستندات على الشعب الأمريكي، متسائلا فيما إذا كان المواطن على علم بحيازة بايدن لمثل هذه الأوراق المهمة عندما توجه لصناديق الاقتراع والتصويت لصالحه. وكان المستشار الخاص للرئيس الأمريكي أعلن مؤخرا العثور على وثائق إضافية بمنزل بايدن في مدينة ويلمنغتون الأمريكية. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يعقد اجتماعا مع قيادات فلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب والقدس وحيفا احتجاجا على حكومة بنيامين نتنياهو السادسة. صنعاء تنفي الأنباء التي تحدثت عن رفض استقبال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. في أمان الله.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في ألو طهران. التطبيع بين رفض الشعوب وانبطاح القادة. وافقت كل من الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين والمغرب والسودان على إقامة علاقات دبلوماسية مع الجانب الصهيوني بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، اتفاق إبراهام في العام 2020. أتوقف قليلا عند الإمارات. على ما يبدو أن الإمارات تتقدم المطبعين، لقاءات، تعاون، تحالف، فتطبيع. هل يمكن أن يكون هناك شيء بعد ذلك بالنسبة للإمارات والكيان الإسرائيلي؟ على ما يبدو هناك الكثير والكثير. الإمارات العربية المتحدة دولة عربية وإسلامية تدرج الهولوكوست ضمن المناهج التعليمية في مدارسها. نعم، هذا قرار رسمي. طبعا السلطات الإماراتية لم تسمع ربما عن المجازر التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني، ربما لأن فلسطين بعيدة جدا جغرافيا عنها، لكن قضية الهولوكوست البعيدة في عمق التاريخ سمعت عنها وتريد أن تثبت الهولوكوست في أذهان الطلبة، في أذهان الأطفال، الأجيال القادمة. إحدى الوكالات الدولية الأنباء كشفت أن أكثر من نصف مليون إسرائيلي زاروا الإمارات خلال عامين من إشهار التطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، لكن الوكالة هذه أبرزت في المقابل ضعف إقبال الإماراتيين، نتحدث عن الشعب هنا، على زيارة الكيان الإسرائيلي، وهو يعبر بوضوح عن الخلل في علاقات التطبيع والرفض الشعبي ومنه الإماراتي لسياسات نظامه الحاكم. أما المغرب الرافض شعبها أيضا لكل أشكال التطبيع، فقد احتج أبناء المغرب في أكثر من 30 مدينة في البلاد ضد اتفاقية التطبيع الموقعة بين المغرب والاحتلال في 22 من ديسمبر كانون الأول عام 2020. وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، ومن جديد طالب المشاركون في الوقفات الاحتجاجية الأخيرة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، التي تضم 15 تنظيم سياسي ونقابي وحقوقي في سياق اليوم الوطني التضامني 8 مع الشعب الفلسطيني، والذي نظم تحت شعار جميعا من أجل فلسطين ولحماية بلادنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني، طالبت بإسقاط ما يسمى باتفاقية التطبيع المشؤومة. طبعا في الحديث عن الدول الأخرى ربما أيضا سنحاول أن نتوقف عند البحرين وما آلت إليه الأمور في هذا البلد بعد قضية قرار نظامه السياسي الحاكم، النظام الخليفي هنا أو نظام حمد، في قضية وجود تطبيع مع هذا الكيان. وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات، نحاول التوقف عند أولاها الصوتية. طبعا نفرد دائما ونحاول أن نقدم الصوتية على النصية، وبعد ذلك نتوقف عند الرسائل النصية. الأخ العزيز الأستاذ السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إلى مساهمته ومشاركته الصوتية في لقائنا هذا من ألو طهران.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم. التطبيع هذه الآفة الكبيرة التي غزت بلدان العربية بالكامل، وأول ما بدأتها مصر أيام أنور السادات. أنا لست أدري لماذا يسمون أنور السادات راعي النصر والسلام، أي نصر حققه وأي سلام يحققه كان في ذلك الوقت. هذا الرجل الذي بذر بذرة التطبيع مع إسرائيل وشجع بقية الشعوب بالكامل، وقبله كان الرئيس التونسي محمد بورقيبة الذي كان في واد والعرب كلهم في واد آخر، وخصوصا عندما كانت كلمة التطبيع مع إسرائيل عار وعيب وحرام في ذلك الوقت فترة الستينيات والخمسينيات. إلا أن هذين الرجلين بورقيبة وأنور السادات، وخصوصا أنور السادات الذي قلب موقع مصر الاستراتيجي المعارض لإسرائيل آنذاك ووضعه في خانة المطبعين مع اليهود الصهاينة، هذا الرجل خصوصا أنور السادات عندما أبدأ معاداته لسوريا أيام الرئيس السوري حافظ الأسد، هذا الذي قال في ذلك الوقت أن أنور السادات قد باعنا إلى إسرائيل عندما أوقف كل شيء واستسلم في حرب عام 73، حتى وصل الجيش الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر إلى مدينتي الإسماعيلية وخط الكيلو 101 حتى أصبحوا على قرب القاهرة بمسافة 83 كيلو متر فقط. تشجع العرب بعدها، تشجع الخليج بعدها على مس التطبيع مع إسرائيل، وها هي الآن ثمار السادات التي زرعها في ذلك الوقت قد آتت أكلها من الإمارات مثلا، من السعودية مستقبلا، بحيث يقولون أن أمير السعودية أو ملك السعودية على استعداد للتطبيع وبشكل علني مع إسرائيل وبدون خوف أو خجل، وهذا التصريح قبل أيام قليلة. ناهيك عن الإمارات، ناهيك عن البحرين التي أحضرت المحفل اليهودي داخل الملامة، هذه البحرين العظيمة التي كانت فيها صعصع بن صوحان العبدي وزيد بن صوحان العبدي، كانت قلعة العرب والعروبة والتشيع والإسلام المحمدي الأصيل، أصبحت ترزح تحت نير الصهيونية وبراثن الاستعمار بسبب حكام آل خليفة، ولكن الأمل بمحور المقاومة إن شاء الله والجمهورية الإسلامية الحبيبة المعظمة. شكرا جزيلا لكم.
حياك الله بياك، ألف شكر وتقدير وتحية السيد ياسر الحسيني على كل ما يرسله إلينا دائما من مساهمات صوتية ونصية يتحفنا بها، وكذلك يغني لقاءاتنا من خلالها، وكل ما يتفضل به دائما مشكور عليه. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. الانبطاح ودور الشعوب، هنا أود أن أشير إلى الاستكانة، إلى استكانة الشعوب هذه العربية والبعض من الإسلامية غير مقبول. الشعوب هي القادرة على تغيير كما حصل مع هوكو شافيز في فنزويلا عندما أدخل السجن وأخرج من قبل المؤيدين، وكما حصل أيضا في الثورة الشعبية ضد محمد رضا بهلوي، هناك حصل التغيير أيضا. وشكرا لكم.
حياك الله بياك، شكر جزيل لك أخي الكريم الفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا كذلك في هذا اللقاء. أيضا لا بأس أن نتوقف عند مساهمات أخرى وصلتنا من الإخوة والأخوات. طبعا ننوه إلى أن حينما نستمع إلى هذه الأصوات وإلى هذه وجهات النظر هذه، بالتأكيد نتوقف عند قضية رفض الشعوب، رفض الشعوب القاطع والحازم لأي علاقات مع هذا الكيان ليست أمنيات بل هي واقع، واقع يعلم فيه قادة هذه الشعوب أصلا، إن كان في المغرب أو البحرين أو السعودية أو السودان أو غيرها، بأن الشعوب رافضة لهذا التطبيع وأنهم يقومون بشيء لا يرضاه الشعب، لكنهم آلوا على أنفسهم إلا أن يكونوا في الجانب المقابل، أي في جانب الأعداء، أي في خندق الأعداء، وهذا عار وما بعده عار، أن تكون في خانة الأعداء ضد أبناء جلدتك، أبناء شعبك، أبناء أمتك، أن تخون القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، القضية الفلسطينية، أن تخون من جاء دنس هذه المقدسات الإسلامية وتضع يدك بيده، هذه أيضا خيانة، خيانة كبيرة جدا. ولا بأس نذكر هنا حمد في البحرين، البحرين التي يرفض شعبها كل الرفض، صاحب المواقف البطولية، صاحب المواقف الإسلامية المعروف بها أبناء البحرين البواسل الأبطال، حقيقة يذل النظام الخليفي نفسه للصهاينة. فقد تداول مواطنون بحارنا معلومات مقلقة قبل أيام عديدة عن عروض كثيرة وصلت لبعض المواطنين عبر اتصالات هاتفية من وسطاء لشراء منازله في كل من مدينة عيسى ومنطقة سار بأسعار غالية جدا، أكثر من السعر الحقيقي بأضعاف مضاعفة. وهذا يعني بأن هناك مشروع استيطاني أو تهويدي أو شيء من هذا القبيل، سوف نحاول التوقف عنده لاحقا. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا. أستاذ ربيع السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله وبياك. بعد هذه الدول الأربعة، الحديث كل الحديث عن المملكة العربية السعودية التي إذا ما كان هناك تطبيع معها بين الكيان الصهيوني وهذه الدولة فسيكون الباب مفتوحا وبقوة أمام التطبيع مع الدول الأخرى، تفضل.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
أعتقد أن خطوة التطبيع هي خطوة متقدمة جدا، ولا بد من القول أن حركة التطبيع اليوم هي يعني مولودة بشكل ميت، ولدت ميتة. الفكرة في أن التطبيع اليوم له معايير وله مكونات، وبالتالي أي دولة في العالم تريد أن تطبع مع دولة أخرى ينبغي أن يكون هذا التطبيع ينطلق من خلفية إما اقتصادية إما أيديولوجية وإما ثقافية أو اجتماعية أو لغوية حتى. لكن ما بين منطقة الخليج الفارسي ودولها ليس هناك أي اجتماع على رأي يمكن أن يكون عنوان لأجيال، وبالتالي يحتاج التطبيع بين السعودية كأنموذج مع الكيان الصهيوني إلى أن يكون الشعب بكله وكليله أمام ارتباط اجتماعي أو أيديولوجي أو لغوي حتى أو اقتصادي. لكن في ظل منطقة تشوفها التبدلات والتغيرات، في ظل زمن نشهد فيه كفول إمبراطوريات وصعود إمبراطوريات أخرى، لا أعتقد أن هذا التطبيع سوف يكون له مجال التعافي والنجاح في المرحلة المقبلة لثلاثة أسباب. السبب الأول هو أن الكيان الصهيوني بحد ذاته هو كيان مؤقت ولا يملك مكونات البقاء في المرحلة المقبلة.
صحيح.
السبب الثاني النظام السعودي هو نظام يعني يحتاج إلى بقائه أن تكون الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية داعما أساسيا لبقائه. السبب الثالث هو أن النظام السعودي بحد ذاته غير متصالح مع البيئة والمحيط الشعبي لديه، وبالتالي هو مكروه لدى أغلب الشعب في منطقة الجزيرة. وبالتالي هذه الأسباب لا نستطيع من خلالها البناء على مسألة أن النجاح هو عنوان التطبيع المفترض بين السعودية وبين الكيان الصهيوني.
اليوم هناك حديث أيضا في البحرين، أتمنى أن يكون الصوت واضح لديكم أستاذ ربيع. هناك معلومات تتحدث عن عرض مبالغ كبيرة جدا لشراء منازل المواطنين في البحرين وفي مناطق محددة في مدينة عيسى ومنطقة سار بأسعار أضعاف السعر الحقيقي لتلك المنازل، ما الذي يحضر له هذا الكيان في بلداننا العربية والإسلامية؟
يعني هذا النهج وهذه السياسة هي سياسة قديمة اعتمدها البريطانيون في فلسطين المحتلة.
صحيح.
لكن فلسطين اليوم هل هي موجودة في الوجدان العربي والإسلامي أو غير موجودة؟
حقيقة في حديثنا حول البحرين فقط أضيف هذه النقطة للمستمع الكريم. موقع مرآة البحرين تحدث عن أن وسطاء بعضهم من جنسيات عربية اتصلوا بعدد من المواطنين عرضوا عليهم مبالغ كبيرة جدا. عند التدقيق عن طبيعة المشترين الوسطاء قالوا أن الشراء سيكون لصالح إحدى الشركات. أحد الوسطاء اعترف أن المشترين النهائيين هم يهود. مواطن في تسجيل صوتي نقل عن صديق له أن أحد الوسطاء قال أن اليهود سيشترون مناطق كاملة مهما كانت المبالغ، وقال أن اليهود سيشترون مناطق كاملة في داخل البحرين وفي مناطق محددة. آية الله شيخ عيسى أحمد قاسم كان قد أصدر الرجل بيانا بعد تأكد من صحة ذلك المشروع، حرم فيه حرمة شرعية هنا، حرم فيه بيع أي منزل أو قطعة أرض لليهود. وخاطب آية الله قاسم فيه أهل البحرين الشرفاء قائلا: يا أهل البحرين الأعزاء، لا تشتروا بأموال اليهود لتسلموا لهم ولو أرضا صغيرة أو بيتا صغيرا من أراضي البحرين وبيوتها، فإنكم تسلمون لهم بهذا دينكم وتاريخكم ووطنكم وحاضركم ومستقبلكم. أشار البيان لآية الله شيخ عيسى أحمد قاسم إلى أنه من يبيع لليهود أرضا أو بيتا فهو لا يبيع ترابا وحجرا، إنما يبيع وطنا وشعبا وأمة وتاريخ ومقدسات عزيزة، بل يبيع الإسلام الذي لا يساويه شيء. تستهدف خطة النظام مع الجهات اليهودية الممولة للاستيطان تهويد المنامة، تحويل نحو 40% من أحياء المدينة القديمة في المنامة إلى مسارات وميان ورموز يهودية تبدأ من باب البحرين عبر شارع المتنبي حتى الكنيس اليهودي. يسعى مشروع تهويد المنامة لتشييد الحي اليهودي والمعالم اليهودية التي بدأت تبرز في أحد الفنادق الجديدة بالقرب من باب البحرين، وستمتد لاحقا حتى شارع الإمام الحسين عليه السلام وقلعة الشرطة. لاستكمال الفكرة أستاذ ربيع تفضل، مع الاعتذار منكم السادة المستمعين.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعني في مسألة شراء المنازل في البحرين، لا أعتقد أن هذه سوف تؤثر على وجدان الشعب البحريني في معاداة الكيان الصهيوني.
أكيد.
وقد يتم إفشال هذا المشروع بأقل الآليات الممكنة. يعني الشعب البحريني هو شعب حر وشعب مناضل، ولا أعتقد أن المسألة سوف يكون لها نجاح، فرصة النجاح وفرصة البقاء. وكلنا يعمل عليه الكيان الصهيوني والأنظمة العميلة للولايات المتحدة الأمريكية سوف تصل إلى مرحلة تموت، يعني تفجر ذاتها بذاتها، حيث أن الفكر والوجدان الإسلامي الموجود في منطقة الجزيرة سوف يكون عاملا أساسيا في دحر كل محاولات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية لترويض الشعوب المسلمة هناك وليس التطبيع معها.
حقيقة أستاذ ربيع، قضية رفض الشعوب التي نحاول أن هنا أن نسلط الضوء عليها أكثر، الأمر لا يتعلق فقط بالسودان أو المغرب أو البحرين أو الإمارات، الأمر يتعلق بكل الشعوب العربية والإسلامية الرافضة لسياسات هؤلاء القادة. هؤلاء القادة يجرون الشعوب وبلدانهم ومستقبل هذه البلدان نحو الانبطاح للصهاينة من أجل البقاء على كراسيهم. هذه المعادلة المختلة ما بين القيادة والقاعدة الشعبية كيف يمكن كسرها في ظل هذه الأنظمة الدكتاتورية بكل ما تعنيه الكلمة؟ تفضل.
هذه السياسة سوف تكسر في الأسلوب الذي يتبعه محور المقاومة. نحن اليوم قاب قوسين أو أدنى لتغيير المعادلة في المنطقة ورسم مشهد سياسي آخر. ما استطاع فعله الشعوب الناهضة والشعوب الثائرة والشعوب التي تعاند وتلاحظ الهيمنة الاستكبارية في المنطقة سوف يكون عاملا مؤثرا في وجدان الشعوب التي تتعرض لهذا النوع من المؤامرات. وبالتالي إن الشعوب التي تريد أن تطبع مع الكيان الصهيوني، هل هذا الكيان الصهيوني سوف يكون، أو الأنظمة التي تريد التطبيع مع الكيان الصهيوني، هل هذا الكيان الصهيوني بحد ذاته هو قادر على أن يحمي هذه الأنظمة أو قادر على أن يحمي نفسه؟ في المرحلة المقبلة أعتقد أن ريح التغيير التي تهب على المنطقة، وخصوصا النهضة التكنولوجية والعلمية الراغدة، إن كانت الجمهورية الإسلامية في إيران أو إن كان في المقاومة الإسلامية في لبنان وإن كان في اليمن، سوف تكون عاملا أساسيا قاتلا لفرصة البقاء للكيان الصهيوني. وبالتالي إن وجود كيان مهترئ مهقب لا يستطيع الدفاع عن نفسه، لا يستطيع أن يكون فكرة بقاء دولة، سوف تكون معه فكرة التطبيع هي فكرة حمقاء ولا غير قابلة لا للتطبيق ولا للبقاء.
الكلمة الأخيرة أستاذ ربيع وصلنا، ونحن نتحدث عن قضية التطبيع في ظل هذه السياسات التي البعض يربطها ويقول بأن الاقتصاد العربي يراد ربطه مباشرة بالاقتصاد الإسرائيلي، ومن خلال هذه النافذة سيستطيع الجانب الصهيوني أن يدخل بقوة، وإن كان هناك ضعف في داخله سيحاول إنهاء هذا الضعف من خلال قضية التطبيع الاقتصادي على أعلى المستويات، كما كان يتحدث الجانب الإماراتي عن ذلك ويتباهى الجانب الصهيوني كذلك بهذا الأمر. تفضل.
في الجانب الاقتصادي أعتقد أن المسألة تحتاج إلى رؤية سليمة وواضحة، وبالتالي ماذا ستقدم إسرائيل للدول في مقص المفاهيم الاقتصادية؟ إذا ما قدمت إسرائيل نفسها على أنها دولة متوسطية ذات أربطة اقتصادية مع الغرب من حيث وجود بعض المرافق البحرية التي قد تكون في المستقبل مناطق إعادة تصدير النفط العربي إلى أوروبا، هذا الأمر يحتاج إلى أمن. هل إسرائيل دولة تنعم بالأمن؟
لا طبعا.
هل هناك مهددات جيوسياسية وجيو اقتصادية لهذا الكيان الصهيوني؟ أعتقد أن المهددات هي أكثر من الفرص. وبالتالي اليوم العنف الاستراتيجي الصهيوني في فلسطين المحتلة المساحة هو أقل من 20,000 كيلومتر مربع، وبالتالي في الصيغة ذات بعض المفاهيم العسكرية هي رفض تكون منطقة ذات بعض اقتصادي، هذا أولا. ثانيا إن مسألة بقاء الأنظمة المتبعة على قيد الحياة هي مسألة يثار فيها الجدل.
صحيح.
وبالتالي هل يمكننا أن نقول أن النظام السعودي أو النظام الإماراتي أو غيره هو نظام باق إلى الأبد، أو يوجد بحد ذاته وفي هيكليته وحركته البنيوية عناصر التفجير الذاتي؟ وبالتالي هل هي آمنة لأن تكون عنصرا مشاركا اقتصاديا مع الكيان الصهيوني؟ يوجد نقاط كثيرة ينبغي النقاش فيها قبل الذهاب إلى توصيف بأن التطبيع حاصل. التطبيع حاصل بين البلاط وبين البلك. وبالتالي إذا ما خرجنا من القصور وذهبنا إلى مفهوم الزراعة، مفهوم الاجتماع، مفهوم الحركة الدينية، مفهوم الحركة الفكرية والثقافية، نجد بأن الكيان والشعوب في هذه المنطقة نقيضان لا يجتمعان في المنطقة العربية.
صحيح.
وبالتالي مسألة التجانب أو التكيف ما بين الشعوب، شعوب المنطقة المسلمة والمستوطنين في فلسطين المحتلة هي غير قابلة للتطبيع. ومن هنا أعتقد أن مسألة التطبيع الاقتصادي هي فكرة وهي محاولة أمريكية لأن تكون هذه الفكرة مدخلا لبقاء الكيان الصهيوني في المنطقة. أعتقد أنها فاشلة ولا يستطيع لا الأمريكي ولا غيره جعل من هذه النقطة قابلة للتحقق أو قابلة للتطبيق مهما بلغ محاولات واشنطن في دفع مسيرة التطبيع بين الدول العربية وبين الكيان الصهيوني.
لكم كل الشكر منا والتقدير أستاذ ربيع غصن، الباحث في شؤون غرب آسيا، لكل من بيروت طبعا، لكل ما تفضلتم به. بارك الله بكم، شكرا جزيلا لهذه المسامة والمشاركة معنا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. التطبيع، نعم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما بين رفض الشعوب الحرة والكريمة وانبطاح القادة بكل ذل للأسف الشديد لهذا الكيان. هيئة الثقافة والتراث، عودة إلى البحرين قليلا، أصدرت خارطة تحتوي على الكنيسة اليهودي والمعبد الهندوسي وجامع الفاضل ومنامة القصيبي مع محال بيع الذهب ومحال أخرى. لا يوجد في هذه الخريطة التي نشرت أو صدرت أي ذكر للمعالم التاريخية العريقة المرتبطة بالبحرين، المرتبطة بمكونات المجتمع البحراني الأساسية، بتاريخ المنامة البحراني المعروف. وهنا نريد أن نثبت نقطة بأن مشروع التطبيع هذا أساسا ولد ميتا وهو فاشل، لن ينجح، كما أكد ذلك نائب رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين الشيخ أحمد إبراهيمي، والذي قال أن التطبيع إنما هو أحد الأجزاء الرئيسة في مسار المشروع الصهيوني مرورا إلى تهويد القدس، مؤكدا أن التطبيع لن ينجح على المستوى الشعبي لأنه راجع إلى مكانة القضية الفلسطينية عند الناس. نعم التطبيع خيانة لله، لرسوله، للإسلام بكل ما تعنيه الكلمة. وهذه كلمة خيانة أساسا كلمة سلبية، حينما تستخدم يظهر الشخص المقابل أي قائد أو رئيس أو زعيم أو ملك من هذه الدول مطبع ما يظهر عاريا أمام شعبه، أمام الأمة جمعاء، من خلال وجوده في خانة نعم الأعداء، في خانة ليس حقيقة أصدقاء بل في خانة أعداء. وفي خانة الأعداء يقبع أولئك الأعداء للعرب والمسلمين. لا يمكن أن يكون هناك قائد عربي شريف مسلم يتحدث عن العرب والمسلمين ويضع يده بيد الكيان الإسرائيلي. بورقيبة في بلاد المغرب العربي والسادات في مصر، كما تفضل السيد ياسر حسيني في السرد التاريخي المقتضب له قبل قليل، حقيقة أسسا هذا الأساس الهش في قضية وجود تطبيع وعلاقات طبيعية مع هذا الكيان الغاصب لأرض العرب والمسلمين، القاتل للعرب والمسلمين، المنتهك لحرمات العرب والمسلمين، والذي لا زال يعتبر هو المحتل والقاتل والإرهابي والداعم للإرهاب بكل ما تعنيه الكلمة في بلداننا العربية والإسلامية. لا زال كل المطبعين يعتبرون جزء من هذا المشروع. من اليمن معنا الأخ محمد الموشكي في مساهمة صوتية وصلتنا عبر الواتساب، لا بأس أن نتوقف للاستماع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي على جميع برنامج ألو طهران. بكل تأكيد التطبيع مرفوض جملة وتفصيلا عند الشعوب. الشعوب ترفض التطبيع، ترفض الخضوع، ترفض أن تبقى إسرائيل محتلة لفلسطين، ترفض أن تكون من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة هم من يحكمون أو هم من يسيرون أو هم من يحتلوا بلادنا. نعم نعم الشعوب ترفض هذا. أما القادة المنبطحين المطبعين فقد أخزاهم الله في الدنيا قبل الآخرة، فهؤلاء خانوا أمتهم وخانوا دينهم وخانوا أماناتهم وخانوا قضيتهم الإسلامية العربية وهي قضية فلسطين المركزية. هؤلاء الخونة يجب أن نرفضهم ويجب أن يسقطوا وأن لا يبقوا هم من يقودون هذه الشعوب الحرة التي ترفض التطبيع. لن نقبلهم هؤلاء الخونة، لن نقبل هؤلاء المطبعين الذي هم يعتبرون العدو ويعتبرون هم واجهة الأعداء وهم يعتبروا الأوائل الذي تستخدمهم أمريكا وإسرائيل جمع الشعوب. نعم هم القادة المطبعين مثل دول الخليج وغيرها من الدول التي طبعت وأعلن التطبيع وغيرها من القادة الذي يعلنون التطبيع بشكل سري وتحت الطاولة. نعم نحن نرفضهم كشعوب. وتحياتي لكم محمد المشكي سماء.
حياكم الله وبياكم الأخ العزيز والفاضل محمد المشكي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أيضا وصلتنا مساهمات من الإخوة والأخوات نحاول التوقف عندها في هذه الدقائق. أقرأ مشاركة الأخت الفاضلة والكريمة أم علي، كتبت تقول في موضوعة البحرين، لا أريد، نعم 70 سنة وأكثر كان لإسرائيل فرصة للاستيطان والتعايش، لم تستطع فيها إسرائيل الاستيطان والتعايش مع الفلسطينيين، ولا توجد لديها 70 سنة أخرى نعم لتستوطن بلاد العرب جميعا، لقد فات الأوان وانتهى بها الأمر لدولة لقيطة ولن تبلغ ما تتمناه أبدا. حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، ونبارك للجميع ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نعم الأخ العزيز والفاضل أيضا أرسل إلينا مساهمة صوتية، أبو محمد مهدي من صنعاء نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج ألو طهران. لا شك في أن عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني لم تجري إلا فيما بين الأنظمة العميلة والكيان الصهيوني المؤقت، ليس إلا كنتيجة لخضوع الزعماء والملوك للسياسة الأمريكية والصهيونية. أما الشعوب العربية قاطبة بما فيها شعوب الدول المطبعة، لا تزال شعوب واعية ترفض التطبيع وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وعما قريب تتحرر الشعوب من قادتها المنبطحين للسياسة الأمريكية الفاشلة في المنطقة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله وبياك، شكر جزيل لك أخي العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أيضا في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا بما يسمح به الوقت، طبعا أحاول أن أتوقف عند بعض المساهمات. أبو يحيى الضوراني من اليمن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن التطبيع الذي يعمل عليه اليهود وأمريكا في المنطقة، هذا التطبيع الذي يتحرك من خلاله عملاء هؤلاء اليهود من القادة والملوك والأمراء، هؤلاء القادة والملوك والأمراء الذين يتعاونون مع هذا الكيان الغاصب للأراضي الفلسطينية وللمقدسات الإسلامية، هذا الكيان الذي يهدف لإضلال الشعوب وحرفها عن مسار الحق وعن دين الله، هذا الكيان الذي يزرع الفرقة بين الشعوب العربية وبين الأمة الإسلامية، كل ذلك في مصلحة هذا الكيان وفي إضعاف هذه الأمة ودورها في تحقيق ما يريده الله من نصر وتمكين وعزة وغلبة لهذا الدين وللأحرار من أبناء هذه الأمة. لذلك فإن هؤلاء القادة والأمراء والملوك الذين يسعون لجعل شعوبهم يطبعون مع هذا الكيان، بل ويجعلون هذا التطبيع وكأنه شيء ضروري وشيء لا بد منه كما يقولون لتحقيق السلام مع الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي الفلسطينية. هؤلاء اليهود الذي قال الله فيهم أنهم لا يودون للمؤمنين وللمسلمين أي خير، ولا يريدون لهذه الأمة ولا لهذا الدين أن يكون هو الأعلى وأن يصلح واقع هذه الأمة، إن اليهود ومشاريعهم القذرة ومخططاتهم التي يعلم بها جميع المسلمين لا بد أن تواجه من كل الشعوب الإسلامية، وألا ينبطح وضد الانبطاح من قبل هؤلاء الأمراء والملوك والقادة الخونة الذين خانوا دينهم وكرامتهم وعروبتهم وشرفهم لليهود
أكتفي بهذا القدر مع اعتذاري من الأخ العزيز والفاضل من اليمن الأخ العزيز أبو يحيى الضوراني لضيق الوقت وانتهاء الوقت المخصص لهذا اللقاء، مع شكري واعتذاري من رفيق الله الضوراني، الأخ أبو محمد، الأخ أبو علي، أبو أشواق، الأخ المجاهد، أبو مجاهد، وكذلك الكثير من الأسماء الأخرى. أشكر الجميع على كل أيضا من ساهم وشارك على إنجاح هذا اللقاء. بقي أن نقول أن قضية التطبيع مشروع فاشل، وإن حاول هؤلاء تلميعه بكل التعبيرات أو المصطلحات التي يستخدمونها فهي بعيدة عن السلام، هي أقرب للاستسلام، وهذه الشعوب العربية والإسلامية لا يمكن أن تتبنى ثقافة الاستسلام. السلام نعم، لكن الاستسلام لا. نلقاكم لاحقا بإذن الله، السلام عليكم.
تبا منك حين تقول يا فتاح، تلقى المنى فالتوبة المفتاح، وانهض إلى عين الوجود مجانبا، ذاك النهوض فلاح في فلاح، ذاك النهوض فلاح فيه فلاح.
ربنا ربنا
مشرق للشمس في ومغرب منه مساء دائم وصباح ولربما رمت القبول فلم تجد فاسمح بنفسك فالسماح رياح فاسمح بنفسك فالسماح رياح لعبت بك الأهواء في بحر القضاء فارس السفينة أيها الملاح واقبل ولا تقبل وقم وقعد وقول واسكت ففي إنصاتك الإفصاح واسكت ففي إنصاتك الإفصاح.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي، وقوع الفتن.
صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتب، فاز من اعتصم بحبلكم سادتي، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله ويتولى فيها رجال رجالا على غير دين الله، فلو أن الباطل خلص من لبس الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من مزج الباطل لانقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان، هنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى.
كيف تتكون الفتنة؟ كيف تنشأ؟ كيف تشب الفتنة؟ يجي ينطيك مراحل أمير المؤمنين عليه السلام، يعطيك مراحل لتكون الفتن، يقسمها إلى ثلاثة مراحل. دققوا يا زين، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أهواء تبتدع تتبع، المرحلة الثانية أحكام تبتدع، المرحلة الثالثة تولي الرجال على غير دين الله. ثلاث مراحل يقسم الفتنة، تكون الفتنة. أولا أهواء تبتدع، إنما بدء وقوع الفتن، بداية وقوع الفتن أهواء تتبع. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الأرض؟ لا، يقول لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالهوى إذن لما يستحكم على الإنسان يرسم للإنسان مشاريع، هذه المشاريع قد تكون مشاريع جهنمية تدمر البلاد والعباد. من هنا تبدأ الفتنة. المرحلة الثانية شنو؟ سلام الله عليك يا أبا الحسن. يقول وأحكام تبتدع. شوف الدقة في كلامه، قناة توديك إلى قناة ثانية. كيف أحكام تبتدع؟ لأن هذا صاحب الهوى، صاحب الفتنة اللي عنده مشاريع جهنمية في الحياة وفي البلاد، شلون يسوقها للمجتمع؟ يسوقها عارية ترفض، صير اللعبة لعبة مكشوفة، فلهذا ترد. فلذلك شو يسوي هو؟ يحاول أن يشرعن العملية، يضفي عليها لباسا إسلاميا ودينيا، يلبسها هذا اللباس حتى يسوقها في الأمة. يجي يحاول يطوع النص، يلوي عنق النص في سبيل أن يؤيد مبتغاه. وإذا همات شنو؟ صعب عليه أن يطوع النص لمراده، يختلق نصا جديدا. واختلاق النصوص والأحاديث الموضوعة بدت منين؟ بدت منا. ولهذا وضعت الأحاديث، أكثر الأحاديث الموضوعة وضعت في زمان، في زمان بني أمية. من أجل ماذا؟ من أجل تمشية المشروع السياسي، من أجل الأهواء المتبعة. فابتدعت الأحكام وغيرت الأحكام حتى كأننا على ملة غير التي نتنحل، كما يقول الكوميت الأزدي. يقول في زمان بني أمية غيرت الأحكام كأننا مو من الإسلام، من ملة ثانية. فلما هذول أصحاب الأهواء الباطلة يريدون يمشون مشروعهم، يشرعنون المشروع، يلبسوه لباس إسلامي من خلال شنو؟ ابتداع الأحكام. هاي الحلقة الثانية. الحلقة الثالثة يقول سلام الله عليه ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. لما طرح مشروعه وألبسه لباسا دينيا قشيبا وجميلا وبراقا، هنا شنو راح تلتم حول مجموعة من الناس، يتولى عليها رجال رجالا على الفتنة، راح يلتم حول مجموعة من الناس. ذول المجموعة ثلاث أصناف اللي يلتفون حول أصحاب الفتن. أولا هناك الذين يشتركون معهم في المشروع. الصنف الثاني ذولا اللي مدفوعين الأجر، زين، الأبواق الإعلامية اللي تطبل للمشروع، وهذا ما له شغلة، لا يعتقد بهذا الخط ولا يعتقد بهذا المنهج، إذاعة، صحيفة، جريدة، قناة فضائية، ما هذا، المهم يقبض. هذا صنف من الناس. الصنف الثالث من الذين يتولون أصحاب الفتن المغفلون، البسطاء الذين يضحك الناس على عقولهم بمسميات جميلة وبراقة وخلابة. هؤلاء كلهم يتولون أصحاب الفتن على من؟ أمير المؤمنين يقول على غير دين، على غير دين الله. ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. ولهذا شنو أصحاب الفتن إخواني؟ أصحاب الفتن يحاولون أن يستأصلون كل عناصر الوعي في الأمة، يخلون بس منه بس اللي ينفعهم أو اللي ما يضرهم. هذا تلقاه بكلام أمير المؤمنين لما يتحدث عن فتنة بني أمية. ماذا يقول سلام الله عليه؟ شوف شو يقول. يقول ألا إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية، فإنها فتنة عمياء مظلمة، عمت خطتها، خصت بليتها، وأيم الله لتجدن بني أمية، أو لتجدن بني أمية لكم أرباب سوء كالناب الضروس، أو كالناقة الضروس تعذم فيها تخبط بيدها، إلى أن يقول ولا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلا نافعا لهم أو غير ضائر بهم. ونرجع إلى كربلاء. لا يذبح الكبير.